أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين ذهب المشهور إلى اختصاص خيار الحيوان بالمشتري فما هو الدليل على هذا الاختصاص استدل عليه تارة بالدليل العام وتارة بالأدلة الخاصة فالكلام يقع في مقامين المقام الأول البحث في الأدلة العامة لإثبات اختصاص خيار الحيوان بالمشتري وقد ذكر الشيخ الأعظم دليلين عامين الدليل الأول التشبث بما ورد في روايات خيار المجلس إذا افترقا وجب البيع وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة هو أن يقال إن المستفادة عليكم السلام ورحمة الله إن المستفادة من إطلاق هذه الروايات أنه متى ما تحقق الافتراق وجب ولزم البيع ومقتضى الإطلاق لزوم البيع عند الافتراق سواء كان المبيع حيوانا أو لا وفي الحيوان سواء كان بالنسبة إلى المشتري أو للبائع أي يلزم البيع في بيع الحيوان سواء كان للبائع أو المشتري إذا الرواية مطلقة متى ما تحقق الافتراق لزم البيع وجب البيع حتى لو كان المبيع حيوانا واللزوم حتى بالنسبة إلى من؟ حتى بالنسبة إلى المشتري حتى بالنسبة إلى البائع فعندنا إطلاقان في الرواية في الحقيقة إطلاق بلحاظ المبيع حيث لم تقيد الرواية أنه إذا افترقا وجب البيع إذا كان المبيع غير حيوان فإن إطلاق الرواية يشمل ما لو كان المبيع حيوانا وعندنا إطلاق من جهة لزم البيع سواء بالنسبة إلى البائع أو بالنسبة إلى المشتري إذن مقتضى إطلاق إذا افترقا وجب البيع قاعدة عامة متى ما تحقق الافتراق بين الطرفين البيع لازم على كل حال خرج من إطلاق هذه الرواية مورد ما لو كان المبيع حيوانا بالنسبة إلى المشتري فإن البيع لا يلزم فيبقى ما عداه داخل تحت العام واضح مطلب فيبقى والإطلاق وإن شئت قلت لو حصل عندنا إجمال في المخصص بين الأقل والأكثر فنقتصر في رفع اليد عن إطلاق إذا افترقا وجب البيع على الأقل وهو ما لو كان المبيع حيوانا بالنسبة إلى المشتري لا يلزم وما عداه داخل تحت الإطلاقات، أن إطلاق إذا افترق وجب البيع. هذا هو تقريب الاستدلال بالدليل الأول العام. وأورد عليه السيد الشارح، من هو سيد الشارح؟ قلنا اليزدي. وأورد عليه السيد الشارح بأنه لا يصح التشبث بهذا الدليل، وذلك لأنه إذا افترقا وجب البيع، هذا الدليل ناظر لغير بيع الحيوان أصلا، لا نظر في هذه الروايات إذا افترقا وجب البيع إلى ما لو كان المبيع حيوان، وإنما هذا ناظر إلى فرض ما لو كان المبيع غير حيوان. والدليل على ذلك والقرينة على ذلك المقابلة بين خيار المجلس وخيار الحيوان في غير واحد من الأخبار. أصلا ذكر هذا المقطع، فإذا افترق وجب البيع مقابلا لبيع شنو في خنان؟ بيع الحيوان مثلا. لاحظوا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البيعان بالخيار حتى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام. فهذه قرينة المقابلة تكشف على أن منظور الشارع في المقطع الأول في خطاباته إلى شنو؟ ما عدا خيار، ما عدا مبيع، المبيع إذا كان حيوان. فإذا قرينة المقابلة في هذه الرواية تكشف على أن قاعدة البيعان بالخيار حتى يفترقا في قبال صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام، والتقسيم قاطع للشركاء. فهذا مقتضاه أن المنظور إليه في قاعدة البيعان بالخيار هو ما لو كان المبيع غير حيوان. وكذلك أيضا ما ورد في بني الباب الأول من أبواب الخيارات الحديث الخامس، كان الأول حديث الأول، هي حديث الخامس: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، وفي غير الحيوان إلى أن وفي غير الحيوان أن يفترقا. واضح؟ وفي غير الحيوان أن يفترقا. إذن من خلال هذه المقاطع نستفيد من أنه غير أهم روايات موجودة، يعني مثلا صحيحة الفضيل بن يسار: قلت ما الشرط في الحيوان؟ قلت، نقلها المصنف بعدين، صحيحة الفضيل: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري. قال: قلت وما الشرط في غير الحيوان الخيار؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا. كل إذن هالمقطع جعل مقابل، يقول السيد اليزدي، إذن لا يصح التشبث أن تقول على مقتضى إطلاق البيعان بالخيار سواء كان المبيع حيوان أو غير حيوان لازم بالنسبة إلى البائع بالنسبة إلى المشتري. من أول الأمر لا إطلاق في هذه الروايات إلى ما يشمل خيار أو إلى ما يشمل كون المبيع حيوان. وحاول بعض أن يجيب عن هذا الإشكال، وهو أجيب عنه في بعض الكلمات، بأن غاية ما تدل عليه المقابلة في هذه النصوص التي قرأتموها عدم الشمول في هذه الأدلة، أي أن هذه الأدلة بقرينة المقابلة لا نظر في دليل البيعان بالخيار إلى كون المبيع حيوانا بقرينة المقابلة القاطعة للشركة. نستكشف أن هذه الروايات لقرأت ثلاث روايات قرأتهم أو وأشباهها وأمثالها ونظائرها واضح لا تشمل ببركة المقابلة لو كان المبيع حيوان ما يشمله البيعان بالخيار حتى يفترق. غايته عدم الشمول للمنع من الشمول القصور قصور اللسان. فإذا وجدنا رواية عامة ما فيها قرينة المقابلة قال البيعان بالخيار حتى يفترق فما هو المانع من التمسك بإطلاقها؟ نعم عندكم هالرواية؟ نعم
أيما رجل اشترى بيعا فهو بالخيار حتى يفترقه فإذا افترقه وجب البيع.
نعم فإذا رأينا رواية عامة لا توجد فيها قرينة المقابلة ما هو المانع من التشبث بإطلاقها؟ فهب أن روايات المقابلة قاصرة عن الشمول فلا منع لها وحينئذ نتشبث بالروايات الأخرى. ما هو رأيكم هذا كلام؟ أو أنه لا كثرة الروايات المقابلة تكشف على أن نظر الشارع هو غالب القاعدة فهذه تفسر تلك مو أنها بس قاصرة عن الشمول. يعني كأن هذه مطلقة وليك تفسرها أنها ناظرة إلى المبيع في غير الحيوان.
ولا يعني لو كانت أن رواية واحدة فيها مقابلة نقول ما عندنا أما عندنا كذا رواية فيها مقابلة رواية مطلقة واضح أن
نفسر يعني يقولك مثبتين ما في تعارض
نسلم بعدم
المعارضة بيعان بالخيار هذيك قاصرة عن الشمول وهي تشمل ما تنفي حتى ترتقيد هذه الدليل كأنه قال البيعان بالخيار في غير كون المبيع حيوان ديك تقول لا المبيع حتى لو كان حيوان البيعان بالخيار لكن يقول يزدي أنه تشوفه مثلا صحة القضية كأنه عند الشارع تفصيل سألته ما الشرط في الحيوان ما الخيار في الحيوان قال ثلاثة أيام للمشتري قلت ما الشرط في غير الحيوان قال البيعان بالخيار فكأن البيعان بالخيار واضح أنه في غير الحيوان. السيد اليزدي يقول يا شيخنا الجليل نحن نتشبث بقرينة المقابلة في أكثر من رواية للكشف أن مراد الشارع من الكبرى التي يسطرها لو كان المبيع غير حيوان فإن المقابلة في هذه الروايات المتعددة تكشف على أن هذا الجعل بل المنكشف بالبيعان بالخيار ناظر إلى مورد كون الخيار كون المبيع حيوانا وظاهر الروايات أن هنا جعلان ما الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ما الشرط في غير الحيوان قال البيعان بالخيار لو شملت البيعان إلى نفس المبيع لو كان حيوانا صار أنه هالتفصيل ما له معنى في إن في الروايات. إذا قرائن المقابلة وغيرها من الروايات ظاهر عرفان بحسب الفهم العرفي أنه متى بعد ما البيع في الخيار يفهم أن المنظور إليه ما ذكر في الروايات الأخرى وهو أن المنظور إليه في البيعان بالخيار هو مورد ما لو كان المبيع غير حيوان ولا أقل أنه يقوم منشأ عقلاء وجود المقابلة المتعددة في هذه الروايات منشأ عقلائي للتشكيك في نظر المتكلم في البيعان بالخيار إلى كون المبيع أيضا ماذا حي حيوان.
الرواية تقول في بيع الحيوان هناك خيار مدته طويلة وليست هذه المدة الطويلة متوفرة في غير العام توجد مدة قصيرة وهي إلى الحين للترف حينئذ يصير يعني يختلف
كيف
يعني
البيعان البيعان بالخيار يشمل لو كان ناظر إلى المبيع لو كان حيوان
يعني إيه ناظر
معظم الشواهد اللي كلها بعض الطلبة اللي يبيع الدار ما بيجيب الحيوان يعني لو جاء ولو شاهد واحد بالواسعة كان ممكن بيخل
يعني سيزق مشكل يعني ما لا ما بعيد أنه في البيعان بالخيار ناظر إلى الكون المبيع أيضا حيوان
البيعان بالخيار ثابتة بكل بيعان
ما الشرط في الحيوان
بل في الحيوان
خلاف الظهر فما الشرط في الحيوان لو قال ما الشرط في الحيوان يقول البيعان بالخيار هو الخيار عشان تشمل لا ما جاب القاعدتين جعل القاعدة الأولى في الحيوان والثانية في غير الحيوان هذا إشكال الأول للسيد اليزدي على الاستدلال الإشكال الثاني الإشكال الثاني على الاستدلال بالبيعان بالخيار ما أشرنا له في بعض الجلسات من أنه لا يحرز أن الروايات هنا وجب البيع ناظرة إلى اللزوم المطلق من جميع الجهات وإنما ظاهرة في اللزوم الحيثي أي أنه من حيث خيار المجلس لزم البيع أما أنه يلزم من حيثية أخرى لو كان المبيع حيوان ونحتمل في خيار حيوان الرواية ما لها علاقة بهالموضوع البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع من أي حيث من حيث خيار المجلس لأن البيعان بالخيار خيار ما لم يفترقا فإذا تحقق الافتراق وجب البيع من حيث سقوط خيار المجلس أما أنه وجب البيع من كل جهة لو في غاب لو في غرار لو في حيوان لو فإن المتكلم بحسب الظاهر ليس في مقام البيان من هذه الجهات فاللزوم حيثي لا لزوم مطلق واللزوم الحيثي حينئذ لا يصح التمسك بإطلاقه ولا أقل من احتمال ذلك عرفان بل هو الظاهر إذا ما قلنا يعني هو الظاهر استظهره غير واحد من الأعلام أيضا فلا يمكننا التشبث حينئذ بهذا الحديث لأن اللزوم حيثي واللزوم الحيثي لا نظر له إلى سائر الطوارئ حتى يتمسك بالإطلاق ما يأثر في المطلب هو يقول لك البيعان بالخيار ما لم يفترقا الآن تظهر فإذا افترقا احنا نقول وجب البيع هذا نتمسكه إذا افترقا وجب البيع إذا افترقا وجب البيع مطلق أو مطلق يقول مطلق سواء كان المبيع حيوان أو لا بالنسبة له خرجنا عن هذا العموم بالنسبة إلى المشتري بلا إشكال فيبقى أنه إذا افترق وجب البيع لو كان المبيع حيوانا بالنسبة إلى البائع فهو يتشبث بإذا افترق وجب البيع أنا سؤال لكم هل الرواية في مقام وجهة المبيع أن المبيع حيوان أو غير حيوان أو ناظرة إلى حيثية ثبوت الخيار للبائع والمشتري في خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع هل المتكلم في مقام البيان من جهة ما هو المبيع أو غض النظر عن مسألة المبيع وإنما هو في مقام بيان مسألة ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري وأنه ما هي الغاية لا لا بدون مقابلة بس هاي المتكلم جدك رواية البيعان بالخيار ما لم يفترقا في متكلم في مقام البيان من جهة المبيع فكيف يقال أنه رواية مطلقة سواء كان المبيع حيوانا أو لا
يعني
يرجع الإشكال على الشيخ إذا الرواية ناظرة إلى أنه خيار مجلس له غاية أما المبيع ما هو في مقام البيان من جهة المبيع قد يقال هاي إشكال الثالث الإشكال الثالث قد يقال إشكال ظاهرية أننا لا نحرز أن المتكلم في مقام البيان من جهة المبيع وخصوصيات المبيع بل أن غاية ما يستفاد من إذا افترقا وجب البيع أن خيار المجلس في موارد ثبوته له غاية، وأنه إذا تحقق الافتراق لزم. أما أنه هل يثبت لو كان المبيع حيوان أو لا، فالمتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة. وحينئذ مع عدم إحراز كون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة، كيف يقال إذا افترقا وجب البيع سواء كان المبيع حيوانا أو لا؟ واضح؟ فيتشبث بالإطلاق من جهة المبيع. إذن هذه إشكالات ثلاثة، إن تم واحد منها أبطل الاستدلال، وإن احتملنا عرفا واحدا منها بطل الاستدلال. كيف إذا اجتمع الثلاثة؟
الثاني
إطلاق حيثي من جهة ما للمبيع، من جهة اللزوم وجب وجب البيع. الآن سألنا أن المبيع مطلق حيوان وغير حيوان، وجب البيع من حيث خيار المجلس ولو كان المبيع حيوان. غاية يعني ناقش لازم البيع، مقلنا أنه في إطلاقين، إطلاق من جهة أن المبيع سواء كان حيوان أو لا ولازم البيع بالنسبة إلى الباع بالنسبة إلى المشتري. الآن نقش في لازمة، لازم البيع هذا اللزوم مطلق لو اللزوم حيثي. سلمنا أن الرواية في مقام البيان من جهة المبيع، وأن المبيع حيوان أو غير حيوان، لكن لازم البيع من حيث خيار المجلس أو لازم البيع مطلقا من جميع الجهات؟ هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، سلمنا أن اللزوم مطلق، لكن المبيع المنظور إليه في الرواية هل هو مطلق المبيع أو لا، أو المتكلم ليس في مقام البيان من جهة المبيع وإن كان اللزوم مطلق؟ واضح الفرق؟ هذا تمام الكلام في الدليل الأول العام الذي ذكره الشيخ. الدليل الثاني العام وهو التشبث بأوفوا بالعقود. والفرق بين الدليل الأول والدليل الثاني أن الدليل الأول عام ولكنه خاص بالبيع، عام من جهة عدم النظر إلى خيار الحيوان بالمباشرة، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع، ولكنه خاص بالبيع. أما الدليل الثاني عام لكل عقد، أوفوا بالعقود. وتقريب الاستدلال يا شيخ أحمد بالأوفوا بالعقود ما تكرر منا في عدة موارد، وهو أنه أوفوا بالعقود تدل على أن الأصل في كل عقد اللزوم، ومقتضى إطلاق أوفوا بالعقود كل عقد لازم سواء كان المبيع حيوان أو لا، سواء واللزوم سواء بالنسبة إلى المشتري أو البائع. خرج من تحت هذا العموم لو كان المبيع حيوانا بالنسبة إلى المشتري وما عداه لا يحرز خروجه، فنتمسك بدليل أوفوا بالعقود. هذا تقريب الاستدلال بالنظر الأولي، ولكن الشيخ عدل عن هذا البيان البسيط الواضح. صحيح أول ما جاء أوفوا بالعقود هي واضح، أوفوا بالعقود كل عقدين لازم سواء كان المبيع حيوان أو لا بالنسبة إلى البائع أو المشتري. خرج شنو شيخنا؟ المشتري إذا كان مبيع حيوان ما عدا يدخل في أوفوا بالعقود. صحيح الشيخ طول القضية، شوف عبارته، بل لعموم أوفوا بالعقود بالنسبة، شوف العبارة الآن، بالنسبة إلى ما ليس فيه خيار المجلس
بالأصل أو الاشتراط ويثبت الباقي بعدم القول. طولها بالفاظ. لاحظ أن الشيخ سلك مسلكا آخر. ليش وطول علينا المسافات وهي قصيرة أو مقصرة؟ ما أدري. واضح واضح شيخ أحمد؟ شفتوا شفتوا عبارة الشيخ؟ كان الشيخ بسيط، أوفوا بالعقود، حق كل عقد لازم. خرج المشتري، نفس اللي سوينا في البيعان إذا افترق وجب البيع. خرج المشتري وبقي البائع. شوف اللي قبلها حلوة. خرج المشتري، أوفوا بالعقود، خرج المشتري وبقي البائع. ما قال الحجي، قال لا لا، بالنسبة إلى ما ليس فيه خيار المجلس كذا ويثبت الباقي، يعني لو وجد خيار المجلس بعدم القول بالفصل. فليش الشيخ غير التعبير يا شيخ حسين؟ هل رأيت هذا في الشروح؟ رأيته في الشروح؟ أحد لاحظ شرح فيه ليش غير التعبير؟ ليش طول المسافة؟ احتاج إلى ضمانات عدم القول بالفاص. تبقى المشكلة بعدين يرجع له يجمع هذا عدم القول بالفاص. مشكلة من يجيك يقال له قول بعدم الفاص أو عدم القول بالفاص، تبقى المشاكل. ليش تطول على روحك المسافة يا شيخنا الأعضاء؟ ما رأيت أحد ينبه على ذلك؟ كيف يعني؟ إذا افترق وجب البيع ما تأتي نفس المشكلة؟ إذا افترق وجب البيع، قال خرج المشتري وبقي البائع. ما في يقول وكذا الحال في أوف، خرج المشتري وبقي البائع. اختصر المسافة علينا. ليش يضم هنا؟ ما ضم على القلب، ضم على القلب الفاص. في أكيد تغيير التعبير، أكيد في شغلة يعني. وإلا كان يصدق وكذا الحال وك وبنفس التقريب يأتي في أوفو بالعقود. خلاص خرج المشتري وبقي. ليش طول المسافة؟ لاحظ وش إلا ما في مجلس وثبت المطلب وبعدين قال إلا في ضم ضممنا عدم القول بالفاص. لا حمد بدي أحذف الدليل العام. فنقول شيخنا التفت للمطالب، فنقول بيان ذلك لكي نوضح دلالة العام وهو أوفوا بالعقود على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري. لتوضيح ذلك نقول يوجد هناك مبنيان في التمسك بالعموم بعد التخصيص في أوفوا بالعقود. أشار له الشيخ علي ولكن يحتاج إلى تعميق. يوجد مبنيان في التمسك بالعموم بعد التخصيص. المبنى الأول أن المرجع فيما لو خرج فرد من تحت العموم في أحد الأزمنة، المرجع بالنسبة إلى باقي الأزمنة هذا العام. فلو جاءنا دليل وقال أكرم العلماء، ثم جاء منفصل ودل على أن زيد العالم لا يجب إكرامه في الصباح، وشككنا في وجوب إكرام زيد العالم في المساء، ما هو المرجع؟ ما هو المرجع فيما لو خرج فرد من تحت العموم في أحد الأزمنة بالنسبة إلى باقي الأزمنة؟ ما هو المرجع؟ المسلك الأول يقول المرجع هو شنه؟ هو العام. فإذا خرج في الزمان الأول فيقتصر فيه على ما خرج، والباقي يرجع فيه إلى العموم. المبنى الثاني هو أنه الفرد لو ثبت خروجه في زمان فلا يعود للعام. خلاص إذا خرج الفرد في زمان ما يعود للعام بعد. إذا طلع من بيته ما رجع بعد. يقول العام هذا العام قوي. إذا هذا الفرد يطلع من عندي ولو في زمان خلاص لا يمكن أن يعود لي ولو في زمان آخر. فلا يكون المرجع هو العام، بل المرجع قواعد أخرى كالاستصحاب. فلا يمكننا في حالة الشك أن نرجع إلى العام، لأن العام لا يمكن أن يعود له ما خرج عنه. فوقع البحث في أوفوا بالعقود. إذا خرج منها فرد في زمان وشككنا في خروج الفرد في زمان آخر أو في حالة أخرى، زمان بمثال هم الحالة، هل يمكننا أن نتمسك بالعام أو لا؟ الشيخ الأعظم حقق هذا المطلب في بعض كلماته في بحث الخيارات، وقال إن الخلاف بينهم هنا مرجعه كما يقررون إلى الدوران بين استصحاب حكم المخصص والرجوع إلى عموم العام. صحيح. فإن زيدا العالم الذي خرج عن أكرم العالم في الصباح، هل إذا شككنا في الحكم في المساء ماذا نفعل؟ هل نرجع إلى عموم العام كما يقول أصحاب الاتجاه الأول، أو نرجع إلى حكم المخصص وأن الذي خرج لا يعود؟ يقول هذا البحث، شوف الشيخ العظام تعب عند تدقيقات في المطلب، الدوران ليس صناعي، هذا بحث مو صناعي، ما في شيء يسمونه دوران، لا توجد حالة يوجد فيها دوران، وقاك الله يا شيخنا من الدوران. واضح ما في دوران. ليش؟ يقول لابد أن نرجع إلى العام. هل العام فيه إطلاق أزماني يا شيخ علي أو ليس فيه إطلاق أزماني؟ وأحوالي، إذا نبحث عن أحوالي وأفرادي هم شيخنا، إذا نبحث عن أفرادي صحيح. فلو فرضنا ولتوضيح المطلب، إذا قال المتكلم أكرم العالم ومن باب الفرضية أن العلماء 10 والأزمنة 2 صباح ومساء مثلا تقريبا، واضح؟ فإذا قلنا يا شيخنا يا شيخ أحمد أن الدليل فيه إطلاق أفرادي وإطلاق أزماني، فكم فرد يدخل تحت هذا الدليل شيخ علي؟ كم المجموع؟ إلى 10 علماء 20. فهذا الدليل له 20 مفاد. أكرم العالم الأول صباحا، أكرم العالم الأول مساء، أكرم العالم الثاني صباحا، أكرم العالم الثاني كذا، فله 20 مفاد. أما لو قلنا أن الدليل الأول ليس في مقام البيان من جهة الأزمان وأنه ناظر إلى الأفراد، فالإطلاق أفرادي لا أزماني، ففي مثل أكرم العلماء سيكون الدليل أو يقول زيد يجب إكرامه، أما الزمان مسكوت عنه، فيكون للدليل كم مفاد؟ 10 مفادات. فحينئذ يقول الشيخ، وما أدراك ما الشيخ الأعظم العبقرية، يقول إذا جاءنا دليل خاص وقال لا تكرم زيد العالم صباحا وشككنا في أن صباحا دخل في الأصول، هو صباحا هل هو قيد أو أنه وصف؟ هل له موضوعية؟ هل له طريقية؟ فشك في بقاء حرمة إكرام من؟ زيد مساء ماذا يفعل؟ يقول الشيخ الأعظم إذا بنيتم على أن هناك إطلاق أزماني في الدليل الأول أحرزنا خروج دلالة من الدلالات العشرين ونشك في خروج مفاد آخر زائد على المفاد الأول فينفى التخصيص الزائد بأصالة العموم. واضح فكرة؟ حيث عندنا دليل دل على أنه يجب إكرام زيد مساء هذا ما خرج وما قامت حجة على خروجه. فإذا عندك حجة على شيء ولم تقم حجة على المعارض لا يرفع اليد. ولا معنى للتشبث بالاستصحاب لأن الاستصحاب فرع الشك في ثبوت وجوب الإكرام في المساء ونحن نعلم بثبوت الإكرام في المساء بدليل العام. واضح الفكرة؟ بل هذا من قبيل الشك في وجود المخصص فينفى بأصالة العموم. فلو كان الدليل له عموم أزماني فلا دوران بين الاستصحاب وبين العام بل أن الحكم في الحقيقة مختص بل أن المرجع هو العام فقط وفقط بل أعمق الشيخ عمق. إذا الدليل الأول له إطلاق أزماني فكل زمان له فرق من الوجوب الإكرام فهناك وجوب إكرام يتعدد بتعدد الزمان ويسمى الزمان هنا تحفظ الاصطلاح زمان مفرد الزمان مو ظرف زمان مفرد لأن في كل زمان في وجوب والوجوب في الصباح غير الوجوب في المساء لأن في وجوبين وجوب الصباح غير وجوبين مثلا يعني كل موارد الانحلال يصير مفرد إذا صار مفرد لا يصح إجراء الاستصحاب لأنه لا توجد هناك وحدة في الموضوع لأن الزمان موضوع حيثية تقييدية صار بعد الزمان حيثية تقييدية مفردة للموضوع ويتعدد الحكم بتعدد الزمان لا أنه حكم واحد مستمر شفتين مطلب دقته مو حكم واحد قاعد يستمر وأشك في بقائه انتهى الزمان الأول ارتفع الحكم أشك في حدوث حكم آخر في زمان آخر فالجال هو استصحاب عدم حدوث الوجوب أصلا. واضح شيخ مهدي؟ دققوا في المطلب متى جر الاستصحاب إذا كان الشك في بقاء ذاك الوجوب وهذا في الزمان الضر لا الزمان المفرد الزمان اللي كان حيثية تقية مفردة ماكو معنى للتمسك. كان الزمان الأول الزمان يقولون مفرد الزمان الأول ارتفع الحكم خلاص أشك في حدوث وجوب جديد في المسألة أن هذا مفاد آخر فحين الجار بالعكس واستصحاب عدم الوجوب لو كان شك وإلا نحن عندنا أصالة العموم. إذن لو كان العام في عموم أزماني تفتوا لها النكتة سيالة في المكاسب مال الشيخ يعني يبني عليها الشيخ الأعظم كثيرا بدون ما يلتفت ويشكل عليه بإشكالات أنه ليش أنت ما رحت إلى عموم العام جريت الاستصحاب هو الشيخ منقح المطلب في بحث الخيارات في هذا التنقيح اللي ذكرته لكم الآن الظاهر في بحث الشروط
بلي.
لا 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 عام وخاص هذا العام أكرم العلماء له عموم أزماني معنى العموم الأزماني الانحلالية معنى الوجوبات متعددة هذا وجوب هذا وجوب فيعني أن الموضوع متعدد
خب حتى في الزمن الثالث لا يمكن
الاستصحاب استصحاب العدم يصير يعني استصحاب العدم استصحاب العدم عدم ثبوت الوجوب الزائد خب ولهذا استفاد من هذه النكتة أو توارد أفكار السيد الخوئي أعلى الله مقامه في مسألة جريان الاستصحاب في الأحكام الانحلالية مثلا لو كنت أعلم أن المرأة يحرم وطؤها حال كونها متلبسة بالحيض فبعد انقطاع الحيض وقبل الغسل أشك في بقاء الحرمة، فهل يصح جريان استصحاب بقاء حرمة الوط؟ تفتين؟ فيقول عندي يقين سابق على أن المرأة يحرم وطؤها، الآن أشك أستصحب البقاء. ذكر السيد الخوئي أنه هنا حتى على مبنى من يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يصح له أن يجري الاستصحاب، لأن الحكم بالحرمة إن حلالي كل زمان في حرمة، ولو وطأها في الزمان أول ارتكب حرام، لو وطأها في الزمان ارتكب حرام، فالحرمة انحلالية. معنى الحرمة الانحلالية أن الزمان مفرد، مو حرمة واحدة مستمرة. لو حرمة واحدة مستمرة لو وطأ مرة واحدة ارتكب الحرام خلاص، هي حرمة واحدة مستمرة، انت ارتكبت الحرام خلاص، فلو وطأت مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة ما ارتكبت حرام، لأن حرمة واحدة مستمرة وانت نقضتها، وانت نقضتها يا ايه. إذن نكتة أن الدليل حرام والحرمة حلالية، فكل زمان 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 هناك حرمة، ولهذا فرق بين من وطأ مرة ويطأ عشر مرات، ذاك ارتكب عشر محرمات، فهذا مو حرمة واحدة مستمرة انتقضت بالفعل، بل هناك حرمات متعددة بعدد الآنات، ففي الزمان الأول حرام، في الزمان الثاني حرام، في الزمان الثالث. فيقول هنا الزمان مفرد لا ظرف، فلا يجري الإصل، والحرمة تلك غير الحرمة تلك، فالجاري بالعكس استصحاب عدم حدوث الحرمة الجديدة، لأن الحرمة الأولى في الزمان ارتفعت بانتهاء الزمان. أشك في حدوث حرمة جديدة في الزمان الجديد أستصحب عدم حدوث الحرمة، لا عدم أصل الجعل يسمون هذا، مو جعل زائد، لأنه ما في جعل زائد، جعولات متعددة هذه يسميها. وقد ذكر هذا شيخ، أنا أجيب الكتاب موجود عشان تراجع المطلب، جزء 48 هذا أول واحد، لاحظوا في بحث الشبهات الحكمية وتنقيح محل، يقول اشتبه في اشتباه محل البحث في الاستصحاب في الشبهات الحكمية الزمان الظرف لا الزمان، مو في الأحكام الانحلالية.
يعني ماذا يعني عليه
من
كل حرمة
أنه ظاهر كلنا هنا حلالي، إلا إذا كان عندنا دليل خاص، وهذا مرتكز قطعي أنه لو وطأ عشر مرات ارتكب عشر محرمات بلا إشكال، فهذه حرمة حلالية. لاحظوا هذا ذكر السيد خوي، تلاحظون قد واحد يستغرب يقول شنو هذا المثال، واضح ان درسنا للاستصحاب، مرأة كانت حائض تحرم استصحاب بقاء حرمة الحياة،
يعني ما توقف الموضوع
اصلا، يعني تغير الموضوع، القضية المتيقنة غير القضية المشكلة،
استصحاب
بني لانه الشك في اصل الحدوث لا يحرز، يعني القضية المتيقنة المشكوكة لحظة شوي بس، يقنا أنا أعطيكم الصفحة في ال في لا في المصباح التفصيل، نعم بين بلي صفحة 42 خلنا. قام ينقح محل البحث، ومحل البحث بالصعش والحكمية واضح مهم، شوف قال صفحة 44 في الجزء 48 من مصباح الأصول، صفحة 44 قال: وأما الشبهات الحكمية فإن كان الزمان مفردا للموضوع وكان الحكم حلاليا كحرمة وطئ الحائض، فإن للوطء أفراد كثيرة بحسب امتداد الزمان من أول الحيض إلى آخره، وينحل التكليف وهو حرمة وطء الحائض إلى حرمة أمور متعددة، وهي أفراد الوطء الطولية بحسب امتداد الزمان، فلا يمكن جريان الاستصحاب فيها حتى على القول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. ليش؟ لأن هذا الفرد من الوطء وهو الفرد المفروض وقوعه بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال لم تعلم حرم لم تعلم حرمته حتى تستصحب بقاؤها. ونعم الأفراد الأخر كانت متيقنة الحرمة وهي الأفراد المفروضة من أول الحيض إلى انقطاع الدم، وهذه الأفراد قد مضى زمانها إما مع الامتثال أو مع العصيان، فعدم جريان الاستصحاب في هذا القسم ظاهر. وإذا لم يكن الزمان مفرد وبالتالي الحلالية كنجاسة الماء المتمم كور، النجاسة واحدة مستمرة إما هي موجودة ما في نجاسات متعددة بتعدد الأزمنة، صحيح؟ الآن سقطت قطرة من البول في الماء في نجاسات متعددة شيخ أحمد بتعدد الآنات، لو نجاسة واحدة نجاسة واحدة مستمرة متى ينتهي؟ هل إذا زال التاير ارتفعت تلك النجاسة الواحدة أو لا؟ هذا محل النزاع. استصحاب عدم حدوث الحرمة، بالعكس استصحاب عدم مو البقاء، بلي استصحاب عدم الحرمة، بلي كل موارد النهي إلا إذا كان النهي مجموعي لنكتة خاصة، بلي لو نذر أنه يترك الدخول في الدار في النهار هذا نهي واحد أن أترك، فلو تحقق منه الدخول فالدخول بعد الدخول بعد الدخول ليس حرمة زائدة، لأن ما تعلق به الحرمة هو صرف وجود شنو؟ صرف وجود طبيعي الدخول في الدار. خب ارجع لكلام الشيخ عشان الربط. إذا الشيخ العظام نرجع لتحقيقه، إذا كان كل هاي مبني على عبارة هاي بجانب تحقيق الشيخ، إذا كان الدليل العام له عموم أزماني فلا معنى للتشبث بالاستصحاب، أما إذا كان العام يا سيدنا ليس فيه عموم أزماني إما لأنه ليس في مقام البيان أو لقيام قرينة ارتكازية أو ما ثقل ذلك، الدليل الأول يدل على ثبوت الحكم للأفراد ولا توجد أحكام متعددة بعدد الأفراد في هذه الحالة. في كم مفاد قلنا؟ في بثان عشرة مفادات. وقد علمنا بأن زيد قد خرج من تحت هذا الدليل في ظرف، فهل خروجه في الظرف الآخر تصرف زائد وتقصد زائد أو استمرار لذاك الخروج الأول؟ فهل يلزم على تقدير أن زيد يحرم إكرامه في المساء تخصيصا زائد للعموم؟ هل يلزم شخصين؟ لو ما يلزم لا يلزم، لأن الدليل العام الدليل الأول ليس له عموم أزماني إنما في عشرة أفراد، خرج الفرد فلا يعود مرة أخرى. هذا يقول الفرد لا يعود، لا يعود إذا كان الدليل ليس له إطلاق أزماني لأن ما في تخصيص زائد حتى ينفى بأصالة العموم. هنا ماكو محنة للتمسك بالعام لأن العام ما يعالج القضية، فلا بد أن نرجع إلى أدلة أخرى ومنها الاستصحاب. والزمان هنا لم يحرز أنه مفرد لأن ما في إطلاق أزماني، فنستصحب البقاء ولا دوران. إذن متى يدور؟ إذن لم نرى مورد يقول الشيخ يدور الأمر فيه بين الاستصحاب وبين العام، لأن الدوران فرع تنقح موضوع كلا القاعدتين نحن تورطنا أيه ونقدمة، لأن إن كان عندنا عموم أزمان يا شيخ علي فالعام خلاص هو، إن ماكو عموم أزماني ما في دورة لأن عما تحقق موضوع فيتمسك الاستصحاب، فلا محل للأصل المشهور والنزاع المعروف أنه إذا دار الأمر بين استصحاب حكم مخصص فما هو المرجع؟ هل المرجع هو عموم العام أو استصحاب المخصص؟ بل أنه الصحيح ما ذكرنا أن نركز في الدليل العام هل له عموم أو لا. وبناء على هذه الكبرى يأتي البحث في المقام فنقول أوفوا بالعقود هل لها إطلاق أزماني أو أحيانا في الأحوال نفس الشيء هل لها إطلاق أزماني أو لا؟ أو أنها ناظرة إلى الإطلاق الأفرادي، وباختلاف هذين الاحتمالين يختلف تقريب الاستدلال بأوفو بالعقود، ويتغير كل الأبحاث في بحث الخيارات. إذا ثبت أن أوفو بالعقود لها عموم، إذا شككت في زمان فرد خرج، وتشك في خروجه في زمان آخر ترجع إلى عموم العام. إذا ما في إطلاق أزمان في أوفو بالعقود لابد أن ترجع إلى حكم خصيص. فنحتاج إلى تنقيح أن أوفو بالعقود شك بها فيها شنو الشيخ، لأنه يرى أن أوفو بالعقود ليس فيها إطلاق أزماني، سلك طريقا في بيان المطلب طويل، يأتي تطبيق الكبرى التي ذكرناها ونقحناها في بيان هذا المطلب في الكتاب. شفت العبارة، يعني شفت الربط بين المطالب يؤثر. نعم، يأتي البحث إن شاء الله تطبيقه يوم السبت، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.